أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل تطبيق عبارة السيد الأستاذ المعلم قدس سره في الحلقة الثالثة. كان الكلام في دلالة الأمر على الوجوب، دلالة مادة الأمر على الوجوب ودلالة صيغة الأمر على الوجوب. القول الأول تكون الدلالة على أساس الوضع، القول الثاني تكون على أساس حكم العقل، وصلنا إلى القول الثالث. القول الثالث أن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة. إذن صار عندي ثلاثة أقوال: الوضع، حكم العقل، الإطلاق وقرينة الحكمة، الإطلاق ومقدمات الحكمة. إذن نقول قال السيد القول الثالث إن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة وتقريب ذلك بوجوه منها. هذا المعنى وهذا الطرح أيضا ذكرناه خلال البحث، خلال البحث العادي، وكان تفصيل الكلام في مادة الأمر، وذكرنا التقريب الأول للعراقي و التقريب الثاني فيه مقدمتان، والتقريب الثالث خاص بصيغة الأمر وليس في مادة الأمر. يعني التقريب الأول والثاني والثالث. الآن قال في المتن القول الثالث إن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة وتقريب ذلك بوجوه. يذكر الأول والثاني والثالث. واضح؟ ماذا قلنا نحن هناك خلال البحث؟ قلنا في التقريب الأول للعراقي قلنا إن مادة الأمر، أي إن الأمر مادة الأمر أو صيغة الأمر، مادة الأمر وصيغة الأمر، الأمر يدل على إرادة المولى وطلب المولى. ذكرنا الكلام يعني في خطوات، في نقاط، الدليل والكلام والبيان في نقاط أو في خطوات. قلنا إن الأمر الخطوة الأولى إن الأمر مادة وصيغة، إن الأمر يدل على إرادة المولى وطلبه. الخطوة الثانية إرادة المولى إما شديدة كما في الواجبات وإما ضعيفة كما في المستحبات. الخطوة الثالثة إن شدة الإرادة من سنخ الإرادة، فهي لا تزيد على الإرادة بشيء. أما ضعف الإرادة فهو ليس من سنخ الإرادة، فهو يعني الزيادة على الإرادة. الخطوة الرابعة نقول بالإطلاق ومقدمات الحكمة تتعين الإرادة الشديدة. لماذا؟ لاحظ، لأنها قلنا بحد ذاتها لا تزيد على الإرادة بشيء، فلا يحتاج حدها، أي الإرادة الشديدة لا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان حقيقة الإرادة، بينما الإرادة الضعيفة قلنا هي ليست من سيخ الإرادة، فهي زائدة على الإرادة، فإذا أردنا أن نبينها علينا أن نأتي بما يدل عليها. إذن تحتاج إلى مؤونة زائدة، تحتاج إلى قرينة للدلالة عليها. إذن قلنا بالإطلاق ومقدمات الحكمة تتعين الإرادة الشديدة، لأنها لا تزيد على الإرادة بشيء، فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان حقيقة الإرادة. الخطوة الخامسة قلنا أما الإرادة الضعيفة فهي تزيد بحدها على حقيقة الإرادة، فلو كانت الإرادة الضعيفة هي المرادة من المتكلم من الآمر وهي المعبر عنها بالآمر، لكان اللازم أن ينصب قرينة على حدها الزائد، وبما أنه لم ينصب قرينة وهو في مقام بيان، فإذن هو يريد الإرادة الشديدة أو يقصد الإرادة الشديدة. إذن نطبق العبارة، هذا ما ذكرناه، مجمل ما ذكرناه خلال البحث. يقول القول الثالث إن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة وتقريب ذلك بوجوه، منها يذكر منها الآن، أحدها إن الأمر يدل على ذات الإرادة، الأمر يدل على ذات الإرادة. ماذا قلنا نحن قبل قليل؟ قلنا إن الأمر يدل على إرادة المولى وطلبه. إذن نقول إن الأمر يدل على ذات الإرادة، وهي تارة شديدة كما في الواجبات وأخرى ضعيفة كما في المستحبات. لاحظ، أنت سجل حتى تكون مقاربة لما ذكرنا خلال البحث. إذن أحدها إن الأمر يدل على ذات الإرادة، هذه خطوة أولى، يعني الكلام في خطوات. الخطوة الأولى إن الأمر يدل على ذات الإرادة، وهي هذه الخطوة الثانية، وهي التارة الشديدة كما في الواجبات وأخرى ضعيفة كما في المستحبات. الخطوة الثالثة، سجل خطوة ثالثة أو نقطة أولى نقطة ثانية نقطة ثالثة، خطوة ثالثة، وحيث أن شدة الشيء من سنخه بخلاف ضعفه، أي أن شدة الشيء من سنخ الشيء بخلاف ضعف الشيء، فإنه ليس من سنخه. في الإرادة نطبق هذا، نقول إن شدة الإرادة من سنخها بخلاف ضعف الإرادة، فإن ضعف الإرادة ليس من سنخ الإرادة، شدة الإرادة من سنخ الإرادة، أما ضعف الإرادة فليس من سنخ الإرادة. هذه الخطوة الثالثة. قال وحيث أن شدة الشيء من سنخه بخلاف ضعفه، الآن يفرع على هذا يقول فتتعين بالإطلاق، هذه خطوة رابعة، خطوة رابعة نقول ماذا نقول في الخطوة الرابعة؟ كما قلنا خلال البحث هذا المعنى، نقول فتتعين بالإطلاق. ماذا يتعين بالإطلاق ومقدمات الحكمة؟ الإطلاق وقرينة الحكمة. ماذا يتعين؟ فتتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة، تتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة. لماذا؟ لاحظ، لأنها بحدها لا تزيد على الإرادة بشيء، فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان المحدود. التفت جيدا، عوض هنا، نقول فتتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة لأنها أي لأن الإرادة الشديدة بحدها لا تزيد على الإرادة بشيء. لاحظ الآن ماذا قلنا؟ قلنا لأنها أي لأن الإرادة الشديدة حتى نكون أكثر دقة. علينا أن نفصل، نقول لأن الإرادة مع شدة الإرادة أي الإرادة الشديدة تساوي الإرادة. كيف؟ ماذا نقصد؟ الإرادة مع شدتها مع شدة الإرادة يساوي الإرادة. لماذا تساوي؟ نقول لأن الشدة من سنخ الإرادة فلا تحتاج إلى بيان. نرجع إلى ما ذكرناه في الخطوة السابقة، هذا لنقول توجيه أول للعبارة. التوجيه الأدق لها ماذا نسجل؟ نقول لأنها بحدها، لاحظ هو فرع قال في الخطوة الرابعة قال فتتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة. لماذا؟ يقول لأنها بحدها لا تزيد على الإرادة بشيء. فهذه الهاء في لأنها لا ترجع إلى الكلمة القريبة، لا ترجع إلى العبارة القريبة، لا ترجع إلى الإرادة الشديدة، وإنما ترجع إلى العبارة التي سبقتها في الخطوة الثالثة، أي ترجع إلى الشدة. التفت جيدا، هنا يكون التوجيه أفضل أوضح أمتن. إذن نعوض بدل الهاء هنا لأن الشدة، لاحظ هذا هو الأرجح، لأن الشدة أي لأن شدة الإرادة. التفت جيدا سجل هذه، لأنها أي لأن شدة الإرادة بحدها لا تزيد على الإرادة بشيء، أو لأن الإرادة الشديدة، لاحظ هي لأن الشدة لا تزيد على الإرادة بشيء لأنها من سنخه، لأن شدة الإرادة، لأن الشدة للإرادة أو لأن الشدة من سنخ الشيء فهي لا تحتاج إلى بيان. فإذن إرادة شديدة لها حد هو نفس حد الإرادة، لأن الشدة من سنخ الإرادة، فالشدة لا تحتاج إلى بيان إضافي غير بيان الإرادة، لا تحتاج إلى حد إضافي غير حد الإرادة، لا تحتاج إلى بيان إضافي غير بيان الشيء، لا تحتاج إلى حد إضافي غير حد الشيء. هذه الشدة لا تحتاج إلى بيان إضافي، فلا يحتاج، لاحظ يكمل نكمل، فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان المحدود. التفت جيدا، ربما انقدح في ذهن البعض بأن تعويض الإرادة الشديدة أو إرجاع الهاء إلى الإرادة الشديدة هو الذي يرجح على أن ترجع لها إلى شد إلى الشدة، ترجع إلى الإرادة وليس إلى الشدة، أي ترجع إلى الإرادة الشديدة وليس إلى شدة الإرادة. نقول ممكن هذا محتمل وهذا محتمل، لكن نحن رجحنا هذا وقلنا لأنها أي لأن الشدة بحدها لا تزيد على الإرادة بشيء بسبب ما ذكره من عبارة بعد هذا، قال فلا يحتاج، لاحظ فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان المحدود. إذن عندي، لاحظ عندي محدود، ما هو المحدود؟ ما هو المحدود عندي؟ المحدود هو الإرادة. الآن ما هو الشيء الذي هو من سنخ الإرادة؟ لا يعقل أن نقول الإرادة الشديدة، لأن الإرادة الشديدة إرادة، فنقول الشدة هي التي أضيفت إلى الإرادة، فصار عندي الإرادة الشديدة، والمحدود هو الإرادة. والشدة من سنخ الإرادة، فالشدة لا تحتاج إلى بيان زائد على بيان المحدود. لاحظ صارت واضحة القضية، فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان المحدود، أي فلا يحتاج حد الشدة، أي حد شدة الإرادة، فلا يحتاج حد الشدة إلى بيان زائد على بيان الإرادة، فلا يحتاج حد شدة الإرادة إلى بيان زائد على بيان الإرادة. أما إذا عوضنا الإرادة الشديدة نقول فلا يحتاج حد الإرادة الشديدة إلى بيان زائد على بيان الإرادة. هذا ممكن وهذا ممكن، لكن سبب الترجيح كما قلنا قبل قليل وبيناه. فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان المحدود، بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الإرادة. لاحظ الإرادة الضعيفة، تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حد عن حقيقة الإرادة. لماذا تزيد الإرادة الضعيفة بحدها؟ لأن الضعف ليس من شدة الإرادة، فالضعف يحتاج إلى بيان زائد. لاحظ الضعف يحتاج إلى بيان زائد، التفت جيدا، عندي إرادة ضعيفة فالضعف يحتاج إلى بيان زائد، والإرادة نفس حد الإرادة. الإرادة الضعيفة، الإرادة نفس حد الإرادة، نفس حد حقيقة الإرادة، والضعف يحتاج إلى بيان زائد، لأن الضعف ليس من سنخ الإرادة، ليس من سنخ الشيء. إذن لو أراد الإرادة الضعيفة لما اكتفى بالأمر، بل يحتاج إلى، أي لما اكتفى باستعمال مادة أمر أو صيغة أمر، لأنها المادة أو صيغة حسب الفرض هنا تدل على الإرادة. وإذا أراد الإرادة الضعيفة فالضعف ليس من سنخ الإرادة، فيحتاج إلى بيان زائد، يحتاج إلى قرينة. وبما أنه لم يأتي بالقرينة إذن هو لا يريد، وهو في مقام بيان، إذن لا يريد الإرادة الضعيفة. ماذا بقي عندنا؟ يريد الإرادة، بقي الإرادة الشديدة. واضح؟ المهم المعنى وصل إلى الأذهان، هذا ما نريد أن نقوله. أما يبقى احتمال، هل نعوض بشدة الإرادة، درجة الشدة ودرجة الضعف؟ وهو تحدث في الخطوة الثالثة، تحدث عن الشدة من سنخ الشيء والضعف ليس من سنخ الشيء، هذا نعوض، أو يعني نرجع لها إلى شدة الإرادة وإلى ضعف الإرادة، أو نرجع لها إلى الإرادة الضعيفة والإرادة الشديدة، ولا إشكال في هذا، المهم المعنى. إذن يقول وحيث أن شدة الشيء من سنخه بخلاف ضعفه، هذه خطوة ثالثة. الخطوة الرابعة نقول فتتعين، أو قال فتتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة، لأنها بحدها لا تزيد على الإرادة بشيء، فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان المحدود، بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الإرادة. تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الإرادة، أو على حقيقة الإرادة، فلو كانت هي المعبر عنها بالأمر ما هي التي كانت؟ لو كانت هي لأي شيء ترجع؟ إلى الإرادة الضعيفة. فلو كانت هي المعبر عنها بالأمر، عندما استعمل الأمر أي استعمل مادة أو استعمل الصيغة، فلو كانت هي قلنا يقصد الإرادة الضعيفة. فلو كانت هي المعبر عنها بالأمر لكان اللازم نصب القرينة على حدها الزائد، ينصب قرينة على حدها الزائد. وحدها الزائد هنا ما وحدها الزائد ما هو هنا؟ الضعف، درجة الضعف. لكان اللازم نصب القرينة على حدها الزائد، لأن الأمر لا يدل إلا على ذات الإرادة ولا يدل على درجة الضعف في الإرادة، لا يدل على الضعف في الإرادة، وإنما يدل فقط على الإرادة حسب الفرض هناك كما بينا. وكما سجلنا الرد هناك أيضا هو السيد يسجل الرد هنا، يقول: وقد أجيب على ذلك ما هو الجواب؟ مفاد الجواب هناك قلنا الإطلاق ومقدمات الحكمة هو أمر عرفي، ظهور حالي عرفي. الإطلاق ومقدمات الحكمة ظهور حالي عرفي، وكلامكم بينما كلامكم هنا هو كلام دقيق، كلام عقلي، هو أمر عقلي دقيق، هو ليس عرفيا. والأمور العقلية ليس لها تأثير، الأمور العقلية الدقيقة التي لا يلتفت إليها في العرف، فلا يمكن أن تكون هذه الأمور العقلية مؤثرة في القوانين العرفية وفي الظهورات العرفية، لا تؤثر. لاحظ هذا ما ذكرناه. فما ذكره العراقي، ما ذكر هنا في القول في الوجه الأول أو في التقريب الأول، أمر عقلي دقيق، فهذا الأمر العقلي الدقيق لا يؤثر في مقدمات الحكمة، لا يؤثر فيما يترتب على مقدمات الحكمة، لأن مقدمات الحكمة قانون، قاعدة عرفية، فلا تؤثر فيها الأمور، لا تؤثر فيها ولا في نتائجها، لا تؤثر الأمور العقلية الدقيقة أو الدقية. يقول: وقد أجيب على ذلك بأن اختلاف حال الحدين، بأن اختلاف حال الحدين أمر عقلي بالغ الدقة وليس عرفيا. لاحظ بأن اختلاف، هذا اسم إنه، بأن اختلاف حال الحدين أمر، هذا خبر إنه، أمر عقلي بالغ الدقة وليس عرفيا، فلا يكون مؤثرا في إثبات إطلاق عرفي يعين أحد الحدين، أي فلا يكون مؤثرا. ما هو اسم يكون؟ اسم يكون: فلا يكون الأمر العقلي الدقي، فلا يكون الأمر غير العرفي، فلا يكون الأمر العقلي الدقي، فلا يكون الأمر العقلي بالغ الدقة، فلا يكون الأمر العقلي بالغ الدقة لا يكون مؤثرا في إثبات إطلاق عرفي يعين أحد الحدين. هذا قال أحدها سجل هنا قبل بضعة أسطر قلنا وتقريب ذلك بوجوه أحدها سجل هنا الوجه الأول أو كما سجلنا خلال البحث التقريب الأول. الآن في صفحة 80 ثانيها اكتب الوجه الثاني أو إذا أردت اكتب التقريب الثاني. طبعا عندما تسجل التقريب الثاني عليك أن ترجع إلى الصفحة السابقة عندما قال القول الثالث إن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة وتقريب ذلك بوجوه. التفت عندما تسجل الوجه الأول ناظر إلى الوجوه، وعندما تسجل التقريب أول والتقريب الثاني ناظر إلى التقريب، تقول وتقريب ذلك بوجوه. هنا تستطيع أن تسجل هنا وتقريب ذلك بوجوه بين قوسين تسجل وهنا تقريبات، يعني تصير هذه العبارة بدل وتقريب ذلك بوجوه تقول وهنا تقريبات نذكر منها. فهذه العبارة الإضافية تكون واضحة ومفيدة ومناسبة إذا أردنا أن نسجل التقريب الأول والتقريب الثاني بدل الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث. إذن نرجع نقول الوجه الثاني التقريب الثاني وهو مركب من مقدمتين، وهذا أيضا كما ذكرنا خلال البحث قلنا المقدمة الأولى الوجوب ليس عبارة عن مجرد الطلب لأن الطلب ثابت في الوجوب وثابت في الاستحباب. إذن ما هو رأيكم يا أصحاب التقريب الثاني؟ يقولون بل لابد. إذن أولا نقول الوجوب ليس عبارة عن مجرد الطلب لأن الطلب يناسب الوجوب ويناسب الاستحباب، الطلب ثابت في الوجوب وثابت في الاستحباب. لكن نرجع إلى الوجوب، يقول لكن أو بل لابد من وجود عناية زائدة. ماذا تقصد؟ نقصد أن الوجوب عبارة عن الطلب مع عدم الترخيص في الترك. تذكرتم هذا المعنى؟ طلب مع عدم الترخيص في الترك. أما الاستحباب صار واضحا عندكم، هو عبارة عن الطلب مع الترخيص. وإن نريد أن نصل نقول وينتج عن هذا أن الوجوب متميز بقيد عدمي والاستحباب متميز بقيد وجوبي. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الأولى أن الوجوب متميز بقيد عدمي والاستحباب متميز بقيد وجوبي أو بقيد وجودي عفوا. الوجوب متميز بقيد عدمي والاستحباب متميز بقيد وجودي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إذا كان الكلام ما في بحيثية مشتركة وتردد أمر الحيثية المشتركة بين حقيقتين إحدى الحقيقتين تتميز بأمر عدمي وأخرى تتميز بأمر وجودي فيتعين بالإطلاق الحمل على الحقيقة التي تتميز بقيد عدمي، فيتعين بالإطلاق الحمل على الحقيقة التي تتميز بأمر عدمي أو بقيد عدمي. لماذا؟ لأن الأمر العدمي لا مؤونة فيه. أين لا مؤونة فيه؟ بحسب النظر العرفي لا مؤونة فيه. وفي هذه الحالة إذا أتى بما يدل على الحيثية المشتركة وهو في مقام بيان، فنقول هو يريد الحيثية، يريد المعنى المقيد والمميز بأمر عدمي. لماذا؟ لأن الأمر العدمي أخف مؤونة، لأن الأمر العدمي لا مؤونة فيه، فلا يحتاج إلى بيان زائد، لا يحتاج إلى قرينة، أو لا يوجد خرق عرفي، لا يوجد خرق لقانون عرفي، لا يوجد خرق لظهور عرفي، لا يوجد خرق لقاعدة عرفية، لا يوجد خرق لظهور حال المتكلم، لا يوجد خرق عرفي لظهور حال المتكلم في بيان تمام مرامه بكلامه. لماذا؟ لأن المميز إذا كان أمرا عدميا فكأن الحقيقة الأولى لا تزيد على الحيثية، فكأن الحقيقة المقيدة بالقيد العدمي لا تزيد على الحيثية المشتركة التي يفي بها الكلام. هذا ما بيناه. ولو أراد الحقيقة الأخرى المقيدة بالقيد الوجودي لأتى بالقرينة الدالة على القيد الوجودي. واضح المسألة؟ إذن ماذا قال السيد المعلم الأستاذ؟ قال الثانيها أي الوجه الثاني أو التقريب الثاني، وهو مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى إن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل، إن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل، لأن ذلك ثابت في المستحبات أيضا، فلا بد من فرض عناية زائدة بها يكون الطلب وجوبا، وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل. هذه العناية الزائدة التي بها يكون الطلب وجوبيا ليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي، نقول طلب مع النهي عن الترك، ولا هي عبارة عن المنع عن الترك، أي يعني ليست هي عبارة عن الطلب مع المنع عن الترك، لا، هذه عندما يقول وليست هذه عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل، ماذا يقصد بهذه؟ سجل ماذا يقصد؟ يقصد الطلب الوجوبي ليس، أو عبارة رياضية نقول لا يساوي طلب الفعل زائد، هذه علامة الجمع، طلب الفعل زائد النهي عن الترك. وبعبارة أخرى أيضا كأنه يذكر يقول والطلب الوجوبي ليس أو لا يساوي طلب الفعل زائد، هذه علامة الجمع، زائد المنع من الترك. إذن طلب الوجوب لا يساوي هذا ولا يساوي هذا، لاحظ هذا المراد من هذه العبارة. إذن يقول وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل، لاحظ. نذكر عبارة ثالثة، نقول الطلب الوجوبي ليس ولا يساوي طلب الفعل زائد، هذه علامة الجمع، زائد النهي والمنع عن الترك. لاحظ صارت عبارات عديدة، يعني يريد أن يقول الطلب الوجوبي ليس هو طلب الفعل والنهي عن الترك. الطلب الوجوبي ليس هو طلب الفعل والمنع من الترك. لاحظ، الطلب الوجوبي ليس هو طلب الفعل والنهي عن الترك، والطلب الوجوبي ليس هو طلب الفعل والمنع من الترك، والطلب الوجوبي ليس هو النهي والمنع عن الترك. بعبارة، قلنا بعبارات أخرى، الطلب الوجوبي لا يساوي طلب الفعل والنهي عن الترك، والطلب الوجوبي لا يساوي طلب الفعل والمنع من الترك، والطلب الوجوبي لا يساوي طلب الفعل والنهي والمنع عن الترك. واضح المسألة؟ إذن قال ثانيها، أي الوجه الثاني والتقريب الثاني، وهو مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل، لأن ذلك ثابت في المستحبات أيضا، فلا بد من فرض عناية زائدة بها، يكون الطلب وجوبا. وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل، لا، ليس هذا. لماذا؟ يقول لأن النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات أيضا. النهي ثابت أيضا في باب المكروهات، يعني ممكن أن يكون، لاحظ، طلب مع نهي عن ترك أو مع منع من ترك أو منع عن الترك، نقول هذا النهي حتى لو انضم إلى طلب الفعل، لكن يوجد نهي في باب المكروهات، النهي ثابت في باب المكروهات، فممكن أن نجمع بين الطلب والنهي عن الترك، لكن ليس النهي في باب الوجوبات، أي هو مطلوب لكنه مكروه. موجود أو غير موجود مثل هذا؟ نقول موجود، مطلوب لكنه مكروه. والمكروه، علينا أن نضيف هنا، نقول والمكروه يجوز تركه. لاحظ، بعد أن بين عدم تمامية هذا، قال وإنما هي عدم ورود الترخيص في الترك. ما هي التي عبر عنها بأنها بهذا الضمير؟ هي يرجع إلى العناية، إلى العناية الزائدة. إذن نرجع نقرأ العبارة، نقول وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل. بعد هذا ماذا قال؟ قال لأن النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات أيضا. ضع هذه العبارة بين قوسين حتى لا تؤثر على المعنى الكلي عندما نريد أن نقرأ ونربط بين العبارات والمعاني. هذه العبارة الداخلة، نحصر هذه العبارة بين قوسين. أي عبارة بين قوسين؟ هذه العبارة، لأن النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات أيضا. انتهت العبارة بين قوسين. نرجع نقرأ العبارة بدون هذه العبارة بين القوسين، نقول وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل، وإنما هي عدم ورود الترخيص في الترك. هذه العناية، وإنما هي أي العناية، وإنما العناية هي عدم ورود الترخيص في الترك، وإنما العناية عدم ورود الترخيص في الترك، وإنما العناية الزائدة هي عدم ورود الترخيص في الترك. واضح هذا الأمر؟ يقول لأن هذا الأمر العدمي، هذا الأمر العدمي الذي هو عدم ورود الترخيص في الترك، يقول لأن هذا الأمر العدمي هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات والمكروهات. أي أمر عدمي، عدم ورود الترخيص في الترك هو الذي يميز الوجوب عن المستحب والمكروه. يعني ممكن أن نجمع بين طلب ويكون مستحبا، وطلب ويكون مكروها، إذا لم يرد ولم يقيد ولم تأتي العناية الزائدة وهي عدم ورود الترخيص. أما إذا أتى عدم ورود الترخيص مع الطلب، عدم ورود الترخيص في الترك أتى مع الطلب فهنا يكون وجوبيا، وهنا يتحقق الوجوب. التفت جيدا وأنا ألتفت معكم أيضا. يقول إذن وإنما هي أي العناية عدم ورود الترخيص في الترك، لأن هذا الأمر العدمي، ما هو هذا الأمر العدمي؟ هذا عدم ورود الترخيص في الترك، لأن هذا الأمر العدمي هو الذي يميز الوجوب عن باب الاستحباب وعن باب المكروه، هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات والمكروهات. ونتيجة ذلك أن المميز، إذن ماذا نستنتج من هذا؟ ما هو المتحصل؟ أين نريد أن نصل؟ أين نريد أن يصل السيد الأستاذ المعلم؟ يقول ونتيجة ذلك أن المميز للوجوب هو أمر عدمي، ونتيجة ذلك أن المميز للوجوب هو أمر عدمي، ونتيجة ذلك أن المميز للوجوب هو أمر عدمي، وهو عدم الترخيص في الترك، فيكون مركبان. ما هو الذي يكون مركبا؟ فيكون الوجوب، فيكون الوجوب مركبا من أمر وجودي وهو طلب الفعل، وأمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك. إذن تسجل أيضا هنا، تقول الوجوب يساوي، هذه العبارة الرياضية، الوجوب يساوي طلب الفعل، وتضع بين قوسين أمر وجودي زائد، هذه علامة الجمع، عدم الترخيص في الترك، تضع بين قوسين أمر عدمي. لاحظ، إذن الوجوب يساوي طلب الفعل زائد عدم الترخيص في الترك، الوجوب يساوي أمر وجودي زائد أمر عدمي، واضح؟ هذا هو الوجوب. إذن فيكون مركبا، أي يكون الوجوب مركبا من أمر وجودي وهو طلب الفعل، وأمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك. والمميز، أما المميز للاستحباب، يقول والمميز للاستحباب هو أمر وجودي وهو الترخيص في الترك، فيكون مركبا. ما هو يكون مركبا؟ فيكون الاستحباب مركبا من أمرين وجوديين، أي الاستحباب يساوي، لاحظ، طلب الفعل، وضع بين قوسين أمر وجودي، زائد، هذه علامة الجمع، زائد الترخيص في الترك، بين قوسين أمر وجودي، لاحظ، فصار الاستحباب يساوي طلب الفعل زائد الترخيص في الترك، الاستحباب يساوي أمر وجودي زائد أمر وجودي، لذلك قال مركبا من، فيكون مركبا من أمرين وجوديين. واضح المسألة؟ هذه المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى المتعصل منها الوجوب مركب من طلب الفعل وعدم الترخيص في الترك، أي مركب، الوجوب مركب من طلب الفعل وقيد عدمي، الاستحباب مركب من طلب الفعل وقيد وجودي، أو بتعبير آخر كما عبره هو، قال الوجوب مميز، يعني هو طلب الفعل ومميز بأمر عدمي، الاستحباب طلب الفعل والتمييز بأمر وجودي. نعيد، الوجوب هو طلب الفعل والتمييز بأمر عدمي، والاستحباب هو طلب الفعل والتمييز بأمر وجودي. فالوجوب مميز بأمر عدمي، والاستحباب مميز بأمر وجودي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قال إنه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة ويتردد أمرها بين حقيقتين المميز لإحداهما المميز لإحدى الحقيقتين أمر عدمي والمميز الأخرى أمر وجودي يتعين بالإطلاق الحمل على الأول. لاحظ ويتردد أمرها بين حقيقتين المميز لإحداهما أمر عدمي والمميز للأخرى أمر وجودي. هذا المميز لإحداهما سجل هنا الأول. هذا المميز لإحداهما أمر عدمي والمميز للأخرى هذا الثاني أو تسجل فوق الأمر العدمي سجل الأول وفوق الأمر الوجودي يعني بجنب الأمر الوجودي سجل الأمر الثاني الثاني عفوا. هكذا تكون العبارة واضحة. نقول ويتردد أمرها بين حقيقتين المميز لإحداهما أمر عدمي. هذا هو الأول المميز هذا فوق المميز قلنا الأول أو نسجل أمر عدمي الأول. والمميز الأخرى أمر وجودي هذا هو الثاني هذا المميز الثاني أو أمر. لماذا سجلنا الأول والثاني؟ لأنه سيأتي في العبارة اللاحقة يذكر الأول والثاني. يقول تعين بالإطلاق الحمل على الأول أي على المميز الأول أي على الأمر العدمي. لماذا؟ لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي. تعين بالإطلاق الحمل على الأمر تعين بالإطلاق الحمل على الأول لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي. واضح المسألة؟ الآن ضع خطا تحت الأول وسجل ماذا نقصد يقصد هنا بالأول؟ يقصد الأمر العدمي أو يقصد المميز الأول الذي سجلنا فوقه الأول قلنا المميز لإحداهما أمر عدمي. ونستطيع أن أيضا نغير هنا للتوجيه. نقول المقدمة الثانية إنه كلما كان الكلام مافيا بحيثية مشتركة ويتردد أمرها بين حقيقتين المميز لإحداهما أمر عدمي والمميز للأخرى أمر وجودي الحمل على الأولى. هذا نسجل هنا بدل الأول نقول الحمل على الأولى. ماذا نقصد الحمل على الأولى؟ أي على الحقيقة الأولى. وما هي الحقيقة الأولى؟ الحقيقة الأولى هي المميز لها الأمر العدمي. يعني بين حقيقتين المميز لإحداهما هذه لإحداهما تسجل الأولى وللأخرى تسجل الثانية. فيكون الحمل على الأولى أي أن التي تكون أو يكون المميز فيها هو أمر عدمي. واضح؟ هذا ممكن أيضا نوجه العبارة بهذا لكن نغير بدل الأول نقول على الأولى. لماذا نقول؟ لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي. هذه هي المقدمة الثانية. ونكمل يقول فإذا كان المقصود فإذا كان المقصود أو المراد سجل أي مراد المتكلم مراد الآمر. إذا كان المقصود أي مقصود المتكلم مقصود الآمر. إذا كان مقصود المتكلم إذا كان مقصود الآمر إذا كان مراد المتكلم إذا كان مراد الآمر. فإذا كان المقصود ما يتميز به أو فإذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي أي إذا كان المقصود الحقيقة التي تتميز بالأمر الوجودي مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي. لاحظ إذا كان يقصد وإذا كان يريد الحقيقة المتميزة بالأمر الوجودي ولكنه لم يذكر الأمر الوجودي ولم يذكر ما يدل على الأمر الوجودي فهذا خرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام. وأما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي أي إذا كان مقصود المتكلم ومراد المتكلم ما يتميز هذه الماء والماء التي سبقت يعني الحقيقة التي تتميز بالأمر العدمي، وهناك أيضا إذا كان المقصود وإذا كان المراد هو الحقيقة التي تتميز بالأمر الوجودي، مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي، فهذا خرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام. وأما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي أي الحقيقة، وإذا كان المقصود أو المراد الحقيقة التي تتميز بالأمر العدمي، فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفا، هذا إذا فيه إذا كان فيه خرق لظهور فهو ليس بتلك الدرجة من الخرق عندما يريد الأمر الوجودي، عندما يريد الأمر العدمي ولم يذكر ما يدل على الأمر العدمي فهو ليس بنسبة الخرق عندما يكون قصد وأراد الأمر الوجودي والحقيقة المتميزة بالأمر الوجودي، أي أنه لو تحقق الخرق فإن الخرق في الأمر الوجودي أي في الحقيقة التي تتميز في الأمر الوجودي هو أكبر ولا يقاس بالخرق الذي فيه أو في حال الأمر العدمي أو في حال الحقيقة المتميزة بالأمر العدمي. واضح؟ هذا هو المقصود. يقول فإذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي فهذا خرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام. أما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفا، أي ليس بتلك المثابة أو بتلك الدرجة أو بتلك النسبة، فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفا، لأن المميز حينما يكون أمرا عدميا يقول لاحظ هو فيه خرق لكنه كأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة التي تفي أو التي يفي بها الكلام أو التي يفي بها الكلام كما بينا، كأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة التي يفي بها الكلام. يقول ومقتضى هاتين المقدمتين تعين الوجوب بالإطلاق. يقول ويرد على هذا، يرد على هذا، يقول المقدمة الثانية غير تامة. كيف المقدمة الثانية غير تامة؟ يقول ليس المقدمة التامة المقدمة الثانية تامة. لماذا؟ لأن العرف لا يرى ولا يلحظ ما ذكر في المقدمة الثانية. كيف؟ يقول كأنكم في المقدمة الثانية و أن الظاهر من كلامكم في المقدمة الثانية أنه أو أن النسبة بين الوجوب والاستحباب هي نسبة الأقل والأكثر، فإذا كان الآمر في أو المتكلم في مقام البيان فهو إما يريد الأقل أو الأكثر، وإرادة الأكثر مع عدم ذكر القرينة والمؤونة الزائدة والأمر الوجودي الدال على الأكثرية فهو خرق لا يناسب ولا يقارن بالخرق الضئيل أو عدم الخرق في حال أنه يريد بيان الحقيقة الأخرى وهي الأقل. فيقول هذا المفهوم أو هذه النسبة التي تظهر من كلامكم في المقدمة الثانية أي بأن النسبة بين الوجوب والاستحباب هي نسبة الأقل إلى الأكثر، والوجوب هو الأقل لأنه مقيد بقيد عدمي أو لأنه مميز بأمر عدمي، والاستحباب هو الأكثر لأنه مميز بأمر وجودي، هذا غير تام، لأن العرف لا يرى أن النسبة بين الوجوب والاستحباب هي نسبة الأقل والأكثر. يقول: ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية، فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا. لاحظ، رجع إلى العرف. ما هو المقياس عندي؟ المقياس عندي هو العرف. ما هي الضابطة عندي؟ ما هو المرجع عندي؟ المرجع عندي هو العرف، هو القانون العرفي، هو القاعدة العرفية، هو الظهور العرفي. إذن نقول: ويرد عليه، أي على هذا الوجه الثاني أو على التقريب الثاني، يقول: ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية، فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا، ولهذا لا يرى في المقام، أي لا يرى العرف في المقام، ولهذا لا يرى في العرف في المقام أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر. لاحظ، لا يرى العرف أن النسبة نسبة الأقل والأكثر، هذا عندما نقرأ لا يرى مبني للمعلومة الفعل، لكن عندما نقول لا يرى هذا، ولهذا لا يرى في المقام أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر، بل النسبة بين مفهومين متباينين. يعني العرف يرى بأن النسبة بين الوجوب والاستحباب هي النسبة بين مفهومين متباينين، وليس بين مفهومين أقل وأكثر، فلا موجب، فلا يوجد ما يوجب تعيين أحدهما بالإطلاق دون الآخر، لا يوجد. إذن لا يتم هذا التقريب. إذن يقول: ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية، فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا، ولهذا لا يرى العرف، أو ولهذا لا يرى في المقام أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب نسبة، أو هي نسبة الأقل والأكثر، بل النسبة بين مفهومين، أي العرف يرى بأن النسبة هي نسبة بين مفهومين، بل النسبة بين مفهومين متباينين، فلا موجب لتعيين أحدهما بالإطلاق دون الآخر، لا يوجد، فلا موجب لتعيين أحدهما بالإطلاق. وبهذا انتهى الكلام في الوجه الثاني أو التقريب الثاني. ثالثها، أي الوجه الثالث أو التقريب الثالث، وهو خاص بصيغة الأمر، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.